بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الاقتصاد المنزلي للصف السادس الابتدائي بنات، يقرأه أحمد عزت. رئيسة لجان التعديل والتطوير مضاوي راشد العقيلي. لجنة تطوير مقررات الاقتصاد المنزلي، أسماء عبد الله الجيلاني، ليلى حسين أشبيلي، هيلة إبراهيم النشوان، منتهى إبراهيم الحسيني، صفية حسن القحطاني. لجان المراجعة: الدكتورة حصة صالح الغصون، دكتورة سناء معروف بخاري، دكتورة وفيقة عبد الله الحميدان، دكتورة وفاء حسن شافعي، دكتورة إيمان عبد الرحمن الشهري، الأستاذة ليلى أحمد عبد المجيد، سلوى مصطفى أبو عمارة، صفاء محمود الجمل، بدرية عبد العزيز المصري، منيرة عبد الرحمن الخضير، نورة إبراهيم الدخل، فوزية محمد الزامل، حصة عبد الرحمن الخثلان، هند إبراهيم المصيريعي. الإخراج الفني: منى إبراهيم الفايز. المراجعة والتعديل النهائي: الأستاذة منال عبد الكريم الرويشد، زكية سعد الناجم.
الشريط الأول.
المقدمة: الحمد لله حمدا يبلغ رضاه، وصلى الله على أشرف من اجتباه، وعلى من صاحبه ووالاه، وسلم تسليما لا يدرك منتهى. بين يديك كتاب الاقتصاد المنزلي للصف السادس في حلته الجديدة، والتي تتناسب مع أحلام فتاة اليوم وأم المستقبل. لذا حرصت وزارة التربية والتعليم على إعداده وفق منهج تربوي وديني يسعى إلى زيادة فاعلية التلميذة في البيت والمدرسة، لتصبح أما وربة منزل ناجحة ملمة بالقواعد والأسس التي تبنى عليها أسرتها، فترتقي بها فكريا وعلميا وتربويا. وقد روعي في تطوير هذا الكتاب تحقيق الأهداف التالية: 1- تنمية المهارات الأساسية لدى التلميذة، وبخاصة المهارات العملية ومهارات التفكير والتعلم. 2- إكساب التلميذة المعارف المختلفة وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة لتكون عضوا نافعا في مجتمعها. 3- غرس حب العمل في نفوس التلميذات والإشادة به في سائر صوره، والحث على إتقانه والإبداع فيه. 4- تعويد التلميذات العادات الصحية السليمة ونشر الوعي الصحي. 5- تنمية الذوق الإبداعي لدى التلميذة، وتعهد نشاطها الابتكاري، وتنمية تقدير العمل اليدوي لديها. 6- تنشئة التلميذة على الحياة الأسرية الإسلامية التي يسودها الإخاء والتعاون مع القدرة على تحمل المسؤولية. 7- تنمية وعي التلميذة لتدرك ما عليها من الواجبات وما لها من الحقوق. 8- تحديث الخبرات التعليمية وإثراؤها، وبخاصة في مجال الوقاية والسلامة. 9- توليد الرغبة لدى التلميذة في الازدياد من العلم النافع الصالح، وتدريبها على الاستفادة من أوقات فراغها. 10- تنمية مهارات التلميذة في فن الخياطة. كما قسم الكتاب إلى عدة وحدات، وهي: الوحدة الأولى خاصة بالعلاقات الأسرية، الوحدة الثانية اشتملت على الغسيل والكي، الوحدة الثالثة اختصت بالغذاء والتغذية وإعداد وجبات بسيطة ومتكاملة. الوحدة الرابعة اهتمت بشؤون المنزل وإدارته. الوحدة الخامسة تناولت المخاطر التي نتعرض لها في حياتنا اليومية. الوحدة السادسة احتوت على أدوات الخياطة وغرزها وتطبيقها على حقيبة أو وسادة. والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وأن ينفع به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فريق التطوير. الصفحة التاسعة. الوحدة الأولى، العلاقات الأسرية. الأهداف: نتوقع في نهاية الوحدة أن تكون التلميذة قادرة على أن 1- تحترم العادات الصحيحة لإكرام الضيف، 2- تتقيد بالآداب الإسلامية عند الزيارة أو عند استقبال الضيوف، 3- تساهم في رعاية الإخوة الصغار عند غياب الأم، 4- تختار الألعاب المناسبة لسن الطفل. الصفحة العاشرة. إكرام الضيف. تختلف الأمم من مجتمع إلى آخر في عادات إكرام الضيف، وتتباين عندهم آداب الضيافة. أما العربي فقد عرف بحبه لضيفه وإكرامه له، حيث حثنا ديننا على إكرام الضيف والاهتمام به. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. سورة الذاريات. وللضيف حقوق كثيرة نذكر منها ما يلي: 1- إكرام الضيف واجب على كل مسلم ومسلمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. 2- إلقاء تحية الإسلام عند الدخول وردها على من سمعها واجب. 3- استقبال الضيوف استقبالا وديا. 4- استلام العباءات من الضيوف وأغطية الرأس وتعليقها على المشجب. 5- تقديم الشخص الأصغر سنا إلى الشخص الأكبر سنا، وذكر اسم الشخص الأكبر أولا حتى تتاح فرصة تعرف الضيوف على بعضهم البعض. 6- عند الحديث يجب أن يدور الكلام عن موضوعات شائقة ومفرحة، والابتعاد عن أحاديث المرض والحوادث والحزن. 7- عدم الانفعال أثناء المناقشات مع الضيوف. 8- عدم مقاطعة المتحدثة أثناء الكلام والاستماع إليها باهتمام. الصفحة 11. 9- الابتعاد عن التطفل على الآخرين عن طريق طرح الأسئلة المحرجة والخاصة. 10- عدم إظهار الانزعاج عند سقوط أي شيء من الضيوف على الأرض وعدم جرح مشاعرهم. 11- تقديم المشروبات وبعض المأكولات المناسبة لوقت الزيارة. 12- وجوب ذكر كفارة المجلس قبل الانصراف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الصفحة 12. آداب الزيارة. إن زيارة الأقارب والسؤال عنهم من صلة الرحم التي أمرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بها، ولذا ينبغي عند أداء هذا الواجب مراعاة الأمور الآتية: أولا، عند الزيارة: 1- الاتصال لتحديد موعد الزيارة والتقيد به ما أمكن. 2- عند تعذر القيام بالزيارة لسبب ما لا بد من الاعتذار قبل الموعد بوقت كاف. 3- عدم الإكثار من قرع الجرس، بل ينبغي القرع 3 مرات مع الانتظار بين كل واحدة والأخرى اتباعا للسنة. 4- ليس من الأدب الوقوف في واجهة الباب، بل ينبغي التنحي إلى أحد الجانبين قليلا. حاشية: التنحي الوقوف جانبا عن الباب. انتهى. 5. عدم لمس محتويات غرفة الاستقبال من تحف ومفارش عند انصراف ربة المنزل. 6. مراعاة ظروف الأسرة النفسية في حالة المرض بعدم الإطالة في الزيارة والدعاء للمريض بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور إن شاء الله، رواه البخاري عن ابن عباس. 2. عند الاضطرار للمبيت عند الأقارب لسفر أو غيره: 1. الالتزام بمواعيد تناول الوجبات وعدم إرهاق أصحاب المنزل بالضيافة. 2. تناول ما يقدم من طعام. 3. الحفاظ على نظافة المكان وعدم الاعتماد على الآخرين في ذلك. الصفحة 13. 4. المحافظة على محتويات المنزل وعدم العبث بالخزائن أو فتح الثلاجة بدون استئذان. 5. عدم الرد على الهاتف إلا إذا طلب منك ذلك. نشاط: تقوم التلميذات بمشهد تمثيلي يوضح الزيارة بآدابها الصحيحة. الصفحة 14. رعاية الإخوة الصغار عند غياب الأم. لا يأنس الصغار إلا بحضور الأم، فهي نبع الحنان والمحبة لجميع أفراد الأسرة، ووجودها في البيت ضرورة حتمية. ولكن بعض الأحيان تطرأ ظروف على الأسرة تستوجب غيابها، فعندها يوكل رعاية الأبناء إلى إخوتهم الأكبر سنا. أسباب تغيب الأم عن أبنائها: 1. أسباب اجتماعية. ألف: السفر. باء: العمل خارج المنزل. 2. أسباب صحية. ألف: المرض. باء: مرافقة أحد أفراد الأسرة في المستشفى. فإذا ما عهد إليك برعاية الصغير لتغيب والدته للأسباب السابقة، فعليك التذكر أنك مسؤولة عن سلامة الطفل حتى عودة الأم، وهذا الأمر لا بد أن يؤخذ بجدية تامة وبدون تهاون. وقبل خروج الأم من المنزل ينبغي معرفة ما يأتي: 1. معرفة مكان الأم ورقم هاتفها. 2. مواعيد تناول الطعام للطفل والدواء إن كان مريضا. 3. معرفة موعد نوم الطفل وطريقة تنويمه. 4. مقدار رضعة الطفل وموعدها إن كان رضيعا. 5. موعد تغيير الحفاض. الصفحة 15. بعد مغادرة الأم المنزل ينبغي مراعاة الآتي: 1. إبعاد الطفل عن مصادر الخطر كالأدوات الحادة في المطبخ والأسلاك الكهربائية والدرج ودورات المياه والخروج إلى الشارع. 2. محاولة إشغاله بالألعاب وسرد القصص المفيدة التي تتناسب مع عمره. 3. إذا حان موعد نوم الطفل يراعى ما يلي: يغير الحفاظ للصغير ويذهب به إلى دورة المياه إن كان أكبر سنا، يقدم له الحليب أو وجبة الطعام ثم تنظف أسنانه، يوضع في السرير ويغطى بغطاء دافئ إن كان الجو باردا، ويخفف عنه الغطاء إن كان الجو حارا. تحكى له قصة قصيرة تساعده على النوم، مع الابتعاد عن القصص المخيفة المرعبة حتى لا تسبب له الأحلام المزعجة. تترك الغرفة مضاءة إضاءة هادئة إن كان الطفل يخشى النوم في الظلام. يترك باب الغرفة مفتوحة ليشعر الطفل بالأمان وليمكن سماعه عند استيقاظه. يتفقد أثناء نومه بين الحين والآخر للاطمئنان عليه. لا تنسي أن تقرأي على الطفل أذكار النوم إذا كان صغيرا، ويلقن بها إذا كان أكبر سنا. الصفحة 16. الألعاب المناسبة للطفل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة الأنام، وهو أرحم الناس بالأطفال وأكثرهم مودة لهم، فكان صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة وهو يقول: يا زوينب يا زوينب مرارا. السلسلة الصحيحة برقم 2141 عن أنس. كما كان يدلع، ثاني كما كان يدلع أي يخرج لسانه للحسن بن علي رضي الله عنه، فيرى الصبي حمرة لسانه فيبهش إليه أي يأتي إليه. من هنا نستخلص أهمية ملاعبة الطفل وانتقاء الوسائل المعينة على إبهاجه وانشراحه كالألعاب. وعند اختيار لعب الأطفال ينبغي مراعاة الآتي: 1- مناسبتها للعمر والجنس، 2- جودة صناعتها بحيث تكون قابلة للغسل وأفضلها المصنوع من البلاستيك، 3- خلوها من الحواف الحادة والنتوءات التي تؤذي الطفل، 4- ثبات لونها حتى لا تؤثر الأصباغ على الطفل، 5- الحجم المناسب بحيث لا تكون صغيرة يسهل ابتلاعها أو معقدة يصعب على الطفل فهمها. حاشية: يستعان بالبيانات المدونة على الألعاب. انتهى. الصفحة 17. 6- طبيعتها فلا تكون متمثلة بذوات الأرواح بل مجردة منها. 7- تجنب شراء الألعاب باهظة الثمن. بهذا نكون قد استوفينا شروط الاختيار المتمشية مع تعاليم ديننا الحنيف. الصفحة 18. التطبيقات. السؤال الأول: ضعي علامة صحيح أمام السلوك الصحيح وعلامة X أمام السلوك الخاطئ مع تصحيح الخطأ. ألف: سؤال الضيوف عن أمورهم الخاصة يعني الاهتمام بهم. ب: أخذ العباءات من الضيوف وتعليقها على المشجب. جيم: مقاطعة المتحدثة لإبداء الرأي. دال: الوقوف بمواجهة الباب عند قرعه. هاء: الجلوس عند المريض لفترة قصيرة. واو: الاعتذار عن الزيارة عند عدم القدرة عليها. زاي: التصرف بحرية عند زيارة الأقارب كالرد على الهاتف وفتح الثلاجة لأخذ ما نحتاجه. حاء: التصرف بلباقة إذا سقط شيء من الضيوف على الأرض. السؤال الثاني: أكمل الفراغات فيما يلي. ألف: إبعاد الطفل عن فراغ. باء: عند سرد القصص للطفل نبتعد عن القصص فراغ. جيم: إشغال الطفل بفراغ حتى لا يحدث المتاعب. دال: قبل مغادرة الأم يجب معرفة مقدار فراغ وموعدها. هاء: عند اختيار لعب الأطفال يراعى خلوها من الحواف فراغ التي تؤذيهم. واو: تجنب شراء الألعاب فراغ الثمن. زاي: تجنب اختيار الألعاب المتمثلة بذوات فراغ بل المجردة منها. الصفحة 19. السؤال الثالث: عددي أسباب تغيب الأم عن أبنائها. السؤال الرابع: علل ما يأتي. الابتعاد عن شراء الألعاب المعقدة للأطفال. وجوب ذكر دعاء كفارة المجلس قبل مغادرة المجلس. عدم سرد القصص المخيفة على الأطفال. الصفحة 21. الوحدة الثانية: الغسيل والكي. الأهداف: نتوقع في نهاية الوحدة أن تكون التلميذة قادرة على أن 1- تطبق الطريقة الصحيحة لغسل الجوارب البيضاء والملونة. 2- تحدد الملابس القطنية من خلال مواصفاتها. 3- تتبع الطريقة الصحيحة في غسل الملابس القطنية البيضاء. 4- تتدرب على كي الجوارب بطريقة سليمة. الصفحة 22. غسل الجوارب البيضاء والملونة. النظافة مطلب ضروري لكل فتاة مسلمة، ونظافة ملابسها التي ترتديها يوميا أكبر دليل على اهتمامها بالنظافة. ومن الملابس التي يكثر استعمالها الجوارب، لذا ينبغي العناية بها وغسلها يوميا، وذلك باتباع الآتي: 1- خياطة الثقوب إن وجدت حتى لا تتسع أثناء الغسل. 2- نفضها من الأتربة. غسل الجوارب. أولا الجوارب البيضاء. 1- تلقع الجوارب المتسخة جدا قبل الغسيل بمدة لا تقل عن ساعة. 2- تغسل أولا الجوارب الأقل اتساخا بالماء والصابون. 3- تدعك الأماكن المتسخة ثم تقلب على الظهر وتغسل. 4- تشطف بالماء جيدا لإزالة الصابون. 5- تضاف الزهرة المخففة لإعطاء اللون الأبيض الناصع. 6- تنشر في الشمس لتجف. 2- الجوارب الملونة. 1- تغسل الألوان الفاتحة في البداية ويوضع كل لون على حدة. 2- تنقع بالماء الدافئ والصابون مع دعك الأماكن المتسخة. 3- تشطف بالماء ويمكن إضافة الملح أو الخل الأبيض لماء الشطف الأخير لتزهية اللون بمقدار ملعقة كبيرة لكل 3 لترات من الماء. 23. اللتر يساوي 4 من أكواب الماء. 5- تنشر في الظل ويكون الوجه إلى الداخل وتثبت من طرف الأصابع. 6- توضع فردة كل جورب مع الأخرى وتطوى بطريقة مرتبة وتحفظ في المكان المخصص لها. 7- يمكن أن تستعمل الغسالات الحديثة في عملية الغسل وتتبع التعليمات الموجودة في الكتيب المرفق مع الغسالة. كي الجوارب. 1- توضع المكواة على الدرجة الهادئة. 2- تكوى الجوارب وهي رطبة. 3- تكوى بالضغط على الوجه الأول ثم على الوجه الثاني. تجنب الكيت. تجنب الكي في وقت الذروة يقلل من الخسائر المادية. حاشية: وقت الذروة من 1 ظهرا حتى 5 مساء. انتهى. 24. الملابس القطنية وأهميتها. مصدر القطن: يؤخذ القطن من ألياف نبات القطن، والقماش القطني جيد التحمل وهو قوي وله خاصية الامتصاص. مميزات الملابس القطنية: 1- امتصاصها للعرق والرطوبة. 2- متانتها، ولذلك فهي اقتصادية وتستعمل لمدة طويلة. 3- استخدام مكواة ساخنة لكيها. 4- نعومة ملمسها. 5- امدادها الجسم بالدفء. 6- عدم انكماشها بالغسيل وتحملها لعدد مرات الغسل المتكررة. 7- أرخص ثمنها. استعماله: يستخدم القطن في أغراض كثيرة ومتعددة، منها ملابس الأطفال والملابس الداخلية، صناعة بعض أثاث المنزل وغيرها. العناية بالملابس الداخلية والخارجية: 1- تزال البقع فور حدوثها. 2- تخاط الثقوب إن وجدت. 3- تغسل الملابس الداخلية 2 أو 3 مرات في الأسبوع. 25. 4- يستخدم صابون من نوع جيد. 5- تشطف الملابس جيدا من الصابون وتعصر. 6- تنشر في الشمس لتجف. 7- تثبت بالمشابك على حبل الغسيل. 8- تطوى الملابس بعد جفافها. 9- توضع في الأدراج الخاصة بها. غسل الملابس القطنية مثل الملابس الداخلية وملابس الأطفال الرضع البيضاء: 1- تنفض من الأتربة العالقة بها. 2- تنقع الملابس المتسخة جدا قبل الغسيل بمدة لا تقل عن ساعة في ماء بارد. 3- يوضع ماء ساخن ويضاف إليه كمية من الصابون في حوض الغسيل. 4- تغسل كل قطعة بمفردها ويمكن البدء بالقطع الأقل اتساخا. 5- تشطف بالماء الدافئ عند الانتهاء للتخلص من آثار الصابون وتعصر. 7- تضاف بعض المستحضرات الحديثة أو قليل من الزهرة إلى ماء الشطف الأخير لإعطاء اللون الأبيض الناصع. 7- تنشر في الشمس ويكون الوجه للخارج. 26. التطبيقات. السؤال الأول: علل ما يأتي. ألف: إضافة الخل لماء شطف الجوارب الملونة. ب: خياطة الثقوب في الجوارب قبل الغسل. السؤال الثاني، ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. 1- لإعطاء الجوارب البيضاء اللون الأبيض الناصع يضاف ألف الخل، باء الملح، جيم الزهرة. 2- تنشر الجوارب الملونة الثابتة اللون ألف في الظل والوجه إلى الداخل، باء في الشمس والوجه إلى الداخل، جيم في الظل والوجه إلى الخارج. 3- إضافة قليل من الملح لماء الشطف الأخير للجوارب الملونة، ألف لتزهية اللون، باء لتثبيت اللون، جيم لإزالة اللون. 4- لكي الجوارب توضع المكواة على الدرجة، ألف الهادئة، باء العالية جدا. 27- جيم المتوسطة. السؤال الثالث، اكتبي بجانب الأرقام إجابة الأسئلة التالية. هنا رسم لمربعات، 1 رأسي والبقية أفقية، من 1 إلى 7. أرقام الإجابات: 1- ما مدة نقع الجوارب؟ 2- ما المسحوق المستعمل لغسل الملابس؟ 3- أين تنشر الجوارب الملونة؟ 4- ما مفرد جوارب؟ 5- ماذا يسمى جهاز كي الملابس؟ 6- ماذا يضاف لماء شطف الملابس البيضاء؟ 7- ما عكس سوداء؟ يظهر لك في العمود المظلل عملية نقوم بها للملابس التي نرتديها يوميا.
إلى هنا منتصف الشريط.